أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البر إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا. الكلام هو الكلام، هذا تقدم أيضا في شنه؟ في كتاب الطهارة. المعيار هناك هو نفس المعيار هنا، ما دام أن التطهير أو التبديل حرجي لا يجب. يقول: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البر، أما إذا برأ بعد فلا. إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا على المكلف، إذا يطهر أو يبدل ثيابه بشكل مستمر حرجا عليه يسبب هذا، وإلا يعني إذا لم يكن التطهير أو التبديل حرجيا وإلا وجبت إزالتها على الأحواط، وإلا وجبت إزالة النجاسة يعني على الأحواط. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار، كل نجاسة تضطر إليها. مثلا نحن قلنا سابقا أن الإنسان إذا لم يتمكن من الوضوء يتيمم، مجدي لو لم يتمكن من الماء ليطهر ثيابه مثلا أو ليطهر يده مثلا، هذه أيضا في باب الصلاة أشرنا لها، قلنا كل نجاسة يضطر إليها المكلف، أنت مضطر للصلاة. الآن أنت الآن تريد أن تصلي يا شيخ حسين، يدك متنجسة ولا يوجد عندك ماء، تترك الصلاة وتصلي بنجاستك؟ أنت على وضوء مثلا لكن يدك متنجسة وليس عندك ماء لتطهرها، هنا يقول السيد يجب عليك أن تصلي، لا تترك الوقت يفوت. وكذا لا بأس، هاي بعد تصفيها مرة في وين؟ في المنهاج، احنا نذكرها هنا سريعا. وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار. مسألة 298: إذا لم يعلم المكلف بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف، صح طوافه؟ ليش يصح أيها السيد السستاني مع أنه تشترط الطهارة الخبثية؟ هذه نجاسة الآن، ليش يصح؟ لما تقدم في درس سابق، مدة السابق الذي قبل عندما قلنا ماذا؟ أن الطهارة الخبثية شرط ظاهري، عبرنا عنه بهذا المعنى، بمعنى أنه شنه؟ بمعنى أنه أنت يجب عليك التطهير ما دمت تعلم بوجود النجاسة، أما إذا لم تعلم بوجود النجاسة إلا بعد الانتهاء من الطواف أو من الصلاة لا يجب عليك شيء. إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، بخلاف ما تقدم في شنه؟ في الحدث. قلنا إذا لم تعلم بالحدث إلى أن انتهيت من الطواف نقول لك أعد الطواف ولو بعد 100 سنة، لأن الطواف مو صحيح بعد، أنت بعبارة عنك لم تطف حول الكعبة، هذا الطواف الذي طفته بدون وضوء غير صحيح، فلا حاجة. هنا نرجع بالنسبة إلى النجاسة الخبثية، يقول ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه. طب إذا صح طوافه ماذا يتفرع عليه؟ يقول فلا حاجة إلى إعادته لأنه صحيح بعد. وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها. واضح المسألة؟ إذا أن فرغ منها، هذا إذا لم يكن شاكا في وجود النجاسة قبل الصلاة. لو كنت أنا شاكا في أن ثوبي نجس قبل الصلاة، أنا شاك، صليت وبعد أن صليت رأيتها، أنا مو متيقنها. هذا إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة. خب إذا شككت فلم أفحص، شوفوا أنا شككت، شوفوا أدنى هنا صور، خلنا نشقق المسألة صور. فأنا صليت ثم رأيت النجاسة بعد شنه؟ بعد الصلاة. يقول السيد السيستاني هنا عندنا صور. الصورة الأولى أن لا أكون أعرف بوجود النجاسة أصلا قبل الصلاة، لا أدري بوجود النجاسة أصلا، هنا لا شيء علي، صلاتي صحيحة. خب الصورة الثانية أن أعلم بوجود النجاسة، أن أشك عفوا بوجود النجاسة قبل الصلاة. ملتفتين؟ أنا أشك بوجود النجاسة قبل الصلاة، لا أعلمها، أشك أنه توجد نجاسة أم لا. خب هنا أيضا في احتمالين، أن أفحص أو أن لا أفحص. أنا الآن شاك، بعد ما صليت شاك، خب قد أفحص وقد لا أفحص، أصلي من غير فاحص. خب إذا صليت مع الفاحص فلا أعيد، يعني فحاص فلم أجد، فصليت، بعد أن صليت تبين أنه توجد نجاسة. نركز على المسألة. خب هنا يقول لا تجب الإعادة. أما لو شككت فلم أفحص فصليت فتبين وجود النجاسة بعد الصلاة، بعد الصلاة تبين أن النجاسة موجودة قبل الصلاة، خب هنا تجب الإعادة، هنا تجب الإعادة. ما في هنا وقت شيخنا، صلاة الطواف، كلامنا على صلاة الطواف. خب ففحص ولم يحصل له العلم بها. لا الطواف لا، فقط الكلام عن الصلاة. خب يقول نقرأ المسألة، يقول إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة، أو شك في وجود النجاسة ففحص ولم يحصل له العلم بها. وأما الشاك غير المتفحص، شكاك ولم أفحص، إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا. عرف يا شيخنا؟ الأحوط وجوبا أن يعيد. مسألة 299، إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه، يعني يعلم نسي، يعني شنو؟ يعني تعرف أن ثيابك نسي يا شيخ محمود لكن نسيت. وما أنسانيه إلا الشيطان. خب كل شيء على رقبة هذا. خب إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحواط، يتكلم عن ماذا؟ عن الطواف. صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحواط سياقا استحبابيا، لا يفصل بعد بين شيء، مطلقا المسألة مطلقة. خب وإذا تذكر النجاسة بعد صلاة الطواف، افترض أن ثوبه نجس فصلى صلاة الطواف نافيا، خب بعد أن صلى تذكر وجود النجاسة، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعاد الصلاة على الأحوط إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله. هذا التفصيل ذكره في المنهاج أيضا. يقول أنت تنسى النجاسة ونسيانك للنجاسة له احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون نسيانك لتقصيرك، يعني أنت تترك التطهير مدة فتنسى. هنا أنت مهمل مشري، أنت موجود والحنفية بجنبك فلا تطهر ثوبك فتنسى، هنا أنت مخصر. وتارة أخرى لا، تحصل النجاسة وأنت في الطريق في الشارع، لا يمكنك أن تطهر في الشارع. تقول إذا وصلت إلى المكان الذي فيه الماء سأطهر ثوبي، خب تصل إلى المكان الذي فيه ماء فتنسى. خب هنا النسيان لم يكن ناشئا عن ماذا؟ عن إهمالك. طب هنا يقول وإذا تذكر النجاة بعد صلاة الطواف أعاد صلاة الطواف على الأحواض إذا كان نسيان التطهير ناشئا عن إهماله. واضح؟ وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهار. وإلا يعني إذا لم يكن النسيان ناشئا عن الإهمال. خب مسألة 300، إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف. خوش، شيخ محمود يطوف حول الكعبة متبرعا إلى الله عز وجل، مستغفرا لذنوبه، داعيا لإخوانه، وفي هذه الأثناء تقع عينه على نجاسة في بدنه أو في ثيابه، مثلي متى؟ في أثناء الطواف. يقول إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه. شوفوا هنا احتمالين، أعلم يعني موجود النجاسة قبل الطواف، غاية الأمر أنا لم أعلم بها إلا في أثناء الطواف. هاي صورة، النجاسة موجودة قبل الطواف، متى علمت أنا بها؟ علمت بها في أثناء الطواف لكن وجودها قبل الطواف، وهذا احتمال. وحالة أخرى لا، النجاسة مو موجودة قبل الطواف، وجدت في وسط الطواف، وأنا أطوف جرح زميلي صديقي فخرج الدم وأطاب ثيابي. وضحت الآن المسألة؟ خب يقول أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، طرأت يعني ما كانت موجودة فوجدت. خب هنا عندنا احتمالات، الاحتمال الأول فإن تمكن من إزالة النجاسة من دون الإخلال بالموالاة العرفية، كما لو كان عنده إبريق ماء، عنده خدم وحشم، هذا الإنسان تاجر من التجار لا يمشي إلا ومعه الخدم والحشم، خب بسرعة أتوا له بإبريق الماء وبالطش فطهر يده أو ثوبه من النجاسة وهو في الطواف ما تحركها، وقاف طهر يده أو ثيابه ومشى من دون الإخلال بالموالاة العرفية رحمكم الله، يعني من غير فصل طويل. خب فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية، خب إزالة النجاسة تارة تكون بتطهير اليد وتارة تكون بنزع الثوب وتارة تكون لا، هذا الإنسان حامل مقص فيقص القسم النجس في إحرامه، ما يبغى الإحرام مو مهتم له، عنده إحرامات كثيرة يقص المقدار النجس. المهم الآن ثوبه ليست بنجسة، اكتشفتون الآن؟ خب ولو بنزع الثوب إذا لم ينافي الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله، افترض أنه حامل إحرام في كيس، التفت وياي تنجس الإزار يا شيخ محمود، وأنت في الطواف تنجس إزارك، وعندك شنو إزار احتياطي في كيس حاملنا، خب تخلع تخرج الإزار الاحتياطي وتلفه عليك وتنزع الإزار الأول في أثناء الطواف، أو لابس إزارين أو إلى آخره، أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسر ذلك. هنا يقول أتم طوافه. نرجع للمسألة، فإن تمكن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية أتم طوافه. أتم هذه حكم المسألة السابقة، إن تمكن أتم جواب الشرط، شرط بعد جملة شرطية، إن تمكن أتم طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه. وضحت؟ وإلا فالأحوط إتمام الطواف، وإلا يعني شنو؟ إن لم يتمكن من التطهير في أثناء الطواف. وإلا فالأحوط إتمام الطواف بهذه النجاسة. خب وإعارته بعد إزالة النجاسة، وإلا عفوا مو إتمام في هذه النجاسة، وإلا فالأحوط إزالة النجاسة يعني ثم إتمام الطواف وإعارته. هكذا تتم يعني أول شيء هو شوية أتى بالعبارة فيها إرباك، التفت معي فيها إرباك العبارة، وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة. يريد أن يقول هكذا بعد أن يقوم بإزالة النجاسة يقوم بفعلين، يتم الطواف ويعيده. وإلا يعني وإلا ماذا
يعني
وإلا وإلا شنه
إذا لم يتمكن من
إزالة، إذا لم يتمكن من إزالة النجاسة من دون الإخلال بالموالاة العرفية، فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة. يعني يزيل النجاسة أولا ثم يتم الطواف ويعيده. وإلا فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بالنجاسة أو طرو النجاسة عليه قبل إكمال الشوط الرابع. خب إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع جزما لا تجب الإعادة بل يكتفي بالإتمام.
هو يعيد من مكان ما قطع إذا كان
بعد تجاوز
الشطر.
نعم.
يعيد الطواف.
نعم من المكان الذي قطع. نعم من المكان الذي قطع. خب إذا عندنا هنا صور. شوفوا فرض الكلام أنه لا يمكن إلا بفوات الموالاة العرفية. جيد. خب هنا يقول السيد السيستاني يزيل النجاسة ثم يتم الطواف ويعيده. هذا الكلام إذا كان العلم بالنجاسة قبل إتمام الشوط الرابع أو حصلت النجاسة قبل إتمام الشوط الرابع، لأنه عندنا فرضين، فرض العلم بها أو طروها. هذا إذا كان العلم بها أو طروها عليه قبل إتمام الشوط الرابع. خب إذا كان بعد إتمام الشوط الرابع جزما هنا لا يحتاج إلى إعادة بل يكتفي بماذا؟ بالإتمام. ثم بعد ذلك يقول وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا سواء أتم الشوط الرابع أم لا، يعني يصير الاحتياط بالإعادة احتياط استحبابي، يحول الاحتياط من احتياط وجوبي إلى احتياط استحبابي. وإلا فالأحوط يصير شنو احتياط استحبابي بعد. وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقا. الرابع من الشروط التي تشترط في شنو في الطواف، شرائط الطواف، هو الختان للرجال. لا بد من أن يكون الرجل مختونا. خب الرابع الختان للرجال. خب هل يشترط ذلك لغير الرجال أيضا؟ إذن طواف الرجل من غير ختان غير صحيح بعد. خب هل يشترط ذلك للصبي أيضا؟ يقول والأحوط بل الأظهر يترقى من الاحتياط إلى الإفتاء اعتباره في الصبي المميز ايضا، يعني الصبي الذي عمره مثلا 10 سنوات هذا صبي مميز، نشترط ليصح طوافه نشترط ان يكون مختونا. لا تختص المسألة بالبالغين اذا. خب واما الصبي غير المميز الذي يطوف وليه، الذي يطوفه وليه، افترض انك طفل عمره 2 سنين تطوفه انت. خب فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، يعني ما عندنا دليل عليه، وإن كان الاعتبار أحوط استحبابا. واضح المسألة؟ إذا يصح أن تطوف بالطفل الصغير غير المميز إذا كان شنه؟ إذا كان غير مختون، وإن كان الأحوط أن لا تطوف به، أن لا تطوفه إلا مختونا. خب مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزئ بطوافه. إذا ما اجتزأ بطوافه يعني كأنه لم يطوف مجدي، فلا يجتزئ بطوافه فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف مطلقان، يعني كمن لم يأتي به أصلا على الأحواض، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. ستأتي أحكام من ترك الطواف. هذا الإنسان لم يطوف بعد، نقول أنت لم تطوف، فيجري فيه ما له من الأحكام الآتية. هذه المسألة قليلة الابتلاء بالنسبة للمسلمين، لأن عادة إلا إذا أسلم كان كافرا فأسلم، لأن الكفار لا يختتنون باستثناء المسلمين واليهود، تقريبا بقية الأقوام لا يختتنون حاليا إلا أقوام قليلة. يعني مسألة 302، إذا استطاع المكلف وهو غير محصون، استطاع يعني شنو؟ يعني تمكن من الذهاب إلى الحج، حصلت له القدرة الشرعية. إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، خب هنا إن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال. الآن في شهر شوال أو في شهر رمضان تمكن هذا الإنسان من الحج، قدرة مالية موجودة لكنه غير مختون، نقول له يجب عليك أن تختتن. فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة فلا إشكال. بعد المسألة واضحة، وإلا إذا لم يمكنه ذلك أخر الحج حتى يختتن، فلا يذهب إلى الحج إلا إذا اختتن. لا، تكون سنة الاستطاعة هي السنة الثانية، لأن هذا من الاستطاعة الشرعية هنا. خب، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضررين، افترض أن الدكتور يقول له أنت إذا تختتن يصيبك ضرر، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج، افترض أن هذا الإنسان الآن شخصية مرموقة جدا ويحصل له حرج شديد جدا، أو لا اترك أنه شخصية مرموقة، افترض أن هذا الإنسان لا يتحمل هذا الألم، واضح؟ حالة نفسية لا تمكن له ولم يمكن تبنيجه مثلا، خب لم يسقط الحج عنه. خب كيف لم يسقط الحج عنه؟ هل يطوف من غير ختان؟ التفتنا الآن؟ يقول لم يسقط الحج عنه، خب ماذا يفعل؟ يقول لكن الأحوط في هذه الحالة أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه، ويستنيب أيضا أن يطوف عنه في العمرة والحج، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. واضح المسألة؟ يعني النائب يطوف عنه، خب هو يجوز له أن يصلي صلاة الطواف، لا يجوز له الطواف، لا يجزئ طوافه، أما صلاته فصحيحة. صلاة الطواف لا يشترط فيها الختان، في نفس الطواف. نعم، قلنا هذا شرط الطواف، مو شرط الختان، مو عفوا مو شرط الصلاة. خب فيأمر الشخص ليطوف عنه، فإذا طاف هذا الشخص هذا النائب يقوم هو ويصلي، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب. ليش؟ لأنه لا يجزئ طوافه هو، أما صلاته فتجزي. خب الخامس من محرمات أو من شرائط الطواف، الخامس من شرائط الطواف ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحواض. يقول الأحوط وجوبا أن يستر الطائف حول البيت عورته، أن يستر عورته. خب يسترها بأي مقدار؟ قال بالمقدار الذي يجب على المصلي أن يستر عورته. المصلي بأي مقدار يستر عورته؟ ما يستر القبل والدور إن كان رجلا، وإن كان امرأة فما على الوجه والكفين والرجلين. صحيح، الرجلين لا يجوز للمرأة أن تظهرهما للأجنبي، لكن يجوز لها أن تصلي فيهما. إذن اذا يجب ستر العورة في حال الطواف باي مقدار بالحلول المعتبرة. هنا يوضح لنا المقدار المعتبر بالحلول المعتبرة في الصلاة على الاحواض. والاولى بل الاحواض رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر. خب تقدم في لباس المصلي مجموعة من الشروط: الإباحة، أن لا يكون حريرا أو ذهبا أو إلى آخره. مثلي خب هنا يقول والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر بل مطلق لباس الطائف. خب هنا عندنا أكثر من نقطة لا بد من التوقف أمامها بشكل سريع. اولا هل هذا الاحتياط احتياط وجوبي او احتياط استحبابي؟ هذا اولا نسال، هل هو احتياط وجوبي او احتياط استحبابي؟ اتونا ماجورين. هذه العباره اوقفتني كثيرا وترددت في كونها احتياط وجوبي ام لا، توقفت امامها قليلا منذ فتره، ولكن وبمراجعة عبائر الفقهاء رأيتهم يستعملونها في الاحتياط الاستحبابي، كصاحب العروة رحمة الله عليه يستعملها حوالي 12 أو 13 مورد يستعملها كثيرا، عدة مرات يستعملها صاحب العروة في العروة، ويعلق الفقهاء عليها بما يفهم منه أن الاحتياط استحبابي، وهم لا يقبلون أنه احتياط استحبابي فيحولونه إلى احتياط وجوبي، يقولون أن هذا الاحتياط عندنا احتياط وجوبي، فمعناها أنهم فهموا من عبارة صاحب العروة أن هذا الاحتياط منه احتياط استحبابي. لا أقل الآن عدة موارد من هذا القبيل. على كل حال والأولى بل الأحوط إذا قلنا هو احتياط استحبابي، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر. إذا عندنا شيء ساتر وعندنا شيء غير ساتر، مثلا في ثياب الإحرام الإزار ساتر والرداء ليس بساتر، الإزار هو الذي يستر العورة أما الرداء لا يستر العورة. بالنسبة إلى الساتر يقول والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، يعني في الإزار مثلا بالنسبة إلى الرجل. ثم يتوقع يقول بل مطلق لباس الطائف وإن لم يكن ساترا. يعني وضحت الآن النقطة؟ خوف. واجبات الطواف تعتبر في الطواف أمور ثمانية أمور مشروع يشترط أن تكون متوفرة في الطواف. الأول والثاني الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط تبتدئ بالحجر الأسود وتنتهي به. هذا الشرط الأول والشرط الثاني. الشرط الأول الابتداء به، الشرط الثاني الانتهاء به. من هذا الشرطين الأول والثاني، الأول الابتداء بالحجر الأسود، الثاني الانتهاء بالحجر الأسود في كل شوط. خب كيف يحصل ذلك أيها السيد السيستاني؟ خب هنا الحجر الأسود، خب كيف يحصل ذلك؟ يقول والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه. خب تشرع من هنا أو من هنا أو من هنا، يعني من أول الحجر الأسود أو من وسط الحجر الأسود أو من آخر الحجر الأسود، لا ضير. والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزئين من الحجر والختم بذلك الجزء. يعني إذا ابتدأت الطواف من أول جزء من الحجر الأسود وختمت الطواف بأول جزئين كفى، أو ابتدأت الطواف من وسط الحجر الأسود وختمته بوسط الحجر الأسود أيضا كفى. ثم يقول وإن كان الأحوط استحبابا أن يمر الطائف بجميع بدنه على جميع الحجر في البدء والختام، يعني في بداية الطواف أبتدئ من أول الحجر الأسود وفي اخر الطواف انتهي في عند اخر الحجر الاسود. ثم يقول ويكفي في تحقق الاحتياط. اذا تريد تحتاط انت انسان توسوس ما تدري بالضبط وين يتبدي الحجر الاسود. يقول يكفي في تحقق الاحتياط. انت تريد تحتاط يكفي ان يقف الانسان في الشوط الاول دون الحجر بقليل. يعني قبل الحجر بقليل ترب هنا يقف. خب ثم يبدأ بالطواف وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا. هناك محاذاة الله عز وجل يطلب مني ان اكون عند الحجر الاسود. اقول يا ربي انا ما ادري بالضبط اي طوب تريدني ابدي. انا ببدي من هني وانت احسبها من المكان اللي تريده. وضحت المسألة. من المكان الذي تعتبره يا ربي. من المكان الذي تعتبره شرعا ابدأ الحساب. خوب. ويقول وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعا. ثم يستمر في الدوران 7 أشواط. خب اذا اكمل الشوط السابع يتجاوز الحجر ايضا في نهاية الشوط الاخير قليلا قاصدا بهذه الزيادة ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع. نفس الكلام اقول انا ايضا قبل ان اصل الى الحجر الاسود اقول يا ربي انا ساطوف بمقدار اضافي بسيط انت الى المكان اللي تريد تحسبه حسبه حتى لا اكون زيرت في الطواف ولا رقصت من الطواف. يقول قاصدا ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع ايضا. خب وبهذا الفعل ماذا يحصل؟ يقول وبذلك يعلم بتحقق الابتداء والاقتسام بالحجر. هذين الابتداء والاقتسام الواجبين عليه واقعا. الواجبين وصف للابتداء والاقتسام. الابتداء والاقتسام الواجبين عليه واقعا. خب اذا هذا الكلام بالنسبة الى الاول والثاني مما يعتبر في الطواف او من واجبات الطواف. خب الثالث من واجبات الطواف جعل الكعبة على يساره. بعبارة اهل البحرين تخلي الكعبة على الجهة اليسرى مو تطوف عكس عقارب الساعة. الكعبة هكذا. خب عقارب الساعة كيف تدور؟ تدور هكذا. خب انت تدور بالعكس. اساسا هذا واضح بعد اصلا انت من توصل للكعبة وتشوف الناس تطوفون لو تريد تطوف بالعكس ما تقدر. خوب. جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. هنا نقطة إضافية. ما يكفي أن تطوف هكذا. خب تطوف هكذا وظهرك للكعبة يصير لا. بل لابد أن تكون الكعبة محاذية لكتفك الأيسر. يعني هكذا هنا الكعبة وهذا كتفي الأيسر. يكون كتفي الأيسر في جهة الكعبة. خوب. فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الاركان او لغيره يبقى يقبل الاركان يعني الركن هذه الزوايا وقال لها اركان. خب لتقبيل الاركان او لغيره لغير تقبيل الاركان مثلا او الجأه الزحام الى استقبال الكعبة شرب صارت غطة تستر واستقبل الكعبة او استدبارها. خب تالي يكون يلتجي الى استقبال الكعبة وتالي يلتجي الى استدبار الكعبة او جعلها على اليمين بعد خلاها بالعكس او جعلها على اليمين فذلك المقدار ذلك المقدار ما قال الشوق فذلك المقدار لا يعد من الطواف بل لابد ان يعتدل ويكمل ما يواصل لا يخطو. خب اذا افترض انه مشى خطوتين او 3 وهو بهذه الحركة يعني وهو مستقبل للكعبة مثلا فإن هذه 3 خطوات ليست جزءا من الطواف وعليه يجب عليه أن يرجع إلى هذا المكان إما بأن يرجع خطوتين للخلف أو لا يطوف من غير أن يقصد الطواف يواصل من غير أن يقصد الطواف إلى أن يعني يدور دورة كاملة على الكعبة إلى أن يصل إلى هذا الموضع فيقصد الطواف يقصد إكمال الشوط السابق. لا يقل للموالاة. فذلك المقدار لا يعد من الطواف. خب الآن نسأل السيد السيستاني، هل لا بد أيها السيد السيستاني أن نأخذ لنا أجهزة دقيقة؟ نطلب من اليابان مثلا أن تخترع لنا جهازا لنكون دقيقين، بحيث تكون الكعبة على جهة اليسرى تماما، لا ننحرف عنها لا قليل ولا كثير؟ يقول لا، هذا الحكي لا اشترطه. يقول السيد السيستاني يكفي أن يقال أن الكعبة إلى يسارك، حتى لو كانت كنت تميل قليلا عن يعني ليست على اليسار بالضبط بالدقة بالضبط. لا تشترط المداقة العقلية هنا. يقول والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالطرق العرفي. من وين عرف هذا أيها السيد السيستاني؟ يقول كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا. ورد عندنا في بعض الروايات أن النبي طاف حول الكعبة راكبا، يعني شنو راكبا؟ يعني وهو على الناقة. وعندنا أن هذا الطواف يجوز، وإن كان الآن لو واحد يطوف على ناقته خرج من ستر الله. يوم ثاني يضعون اسمه في الصحف. خب والنساء في البحرين تتداول الخبر. خب يقول كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكبا. خب إذا طاف راكبا معناها لا تكون مداقة، لأن الناقة يعني لن تكون هناك مداقة. الإنسان الذي يطوف وهو على ظهر الناقة، الناقة لابد تنحرف شيئا ما. ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحة حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. في بعض الناس شوفوا حجر إسماعيل، تعرفون أي حجر إسماعيل؟ هذا نصف الدائرة التي في طرف من الكعبة، هذا يقال له حجر إسماعيل. خب أنت إذا وصلت إلى حجر إسماعيل، البعض يحاول أن يحرك نفسه شيئا ما لكي يكون إلى جهة الكعبة. لين رحت هناك تشوفها عمليا ما يجري يسوونها. يقول ما تحتاج مداقة، يكفي أن تكون يطبق أن الكعبة إلى الجهة اليسرى. ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. إذن هذا هو الشرط الثالث، أو عفوا الواجب الثالث من واجبات الطواف، وهو جعل الكعبة على يساره. الرابع من الواجبات إدخال حجر إسماعيل في المقام. حجر إسماعيل قلنا هذا في البناء النصف دائري، يقال له حجر إسماعيل. هذا لا بد أن تجعله في الطواف، يعني توجد فتحتين هنا. خب عند حجر إسماعيل هل يجوز لي أن أختصر؟ بدل أن أطوف خلف حجر إسماعيل أطوف من الفتحتين، أقول أسرع. خب أسرع مثلي يجوز؟ يقولون لا لا يجوز. حتى لو فتحوا لك الباب قالوا لك تفضل، ما يجوز لك أن تطوف من داخل. إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره. خب قدرت تركب فوق الجدار وتطوف فوق جدار حجر إسماعيل، تنط نطة كذي وتمشي فوق الحجر أسرع عن الغصة. يقول لا يجوز، لا من داخل الحجر ولا فوق الجدار، لابد أن يكون الحجر بكامله داخلا. عرفنا الآن؟ سيأتي إن شاء الله حكم لمسه. خب الخامس، خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بالشادروات. خب في طرف الكعبة يوجد عند أساس عند أساس في الكعبة يوجد بناء هكذا، هذا يقال له الشادروان. هذا الشادروان لا بد أن يخرج عن ماذا؟ عن الطواف، فلا تطعن فوق الشادروان. واضح المسألة؟ خب فتطوف خارج الشادروان. يقول خروج الطائف عن الكعبة وعن الصفة التي في أطرافها المسمات بالشادروان. السادس من الشروط أن يطوف بالبيت سبع مرات ولا يجزئ الأقل من السابعة. تريد تقول تطوف ستة أشواط؟ نقول لا يكفي، لا بد من الطواف أسبوعا كما في بعض الروايات. أسبوع يعني شنو؟ سبعة، أسبوع معقولة من السابعة. سبعة أيام ما أخذ من السبعة. أن يقول في بعض الروايات فدخل الكعبة وطاف بالبيت أسبوعا مثلا. هنا أسبوع يقصد به سبع مرات. مو يعني أسبوع كان قاعد يطوف حول الكعبة. أن يطوف بالبيت سبع مرات ولا يجزئ الأقل من السبع. ويبطل الطواف بالزيارة على السبع عمدا كما سيأتي. إذا زار عن غير عن سيأتي حكم الزيارات بشكل مفصل. السابع من شروط الطواف أو من واجبات الطواف أن تكون الأشواط السبع متواليات عرفان بأن يتابع بينها من دون فصل كثير. واضح بعد المسألة. يطوف شوط ويستريح لساعة ونصف ثم يطوف الشوط الثاني. هنا نقول لا يصح. ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. الثامن أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. هذا الثامن محل كلام. نشرح على مبنى السيد السيستاني. أول شيء السيد الخوي لا يراه شرطا. محل كلام من هاي الجهة أن بعض الفقهاء لا يرون اشتراطات كالسيد الخوي والشيخ التبريزي مثلا. أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. أنت تتحرك حول الكعبة باختيارك. أما لو سلبت الاختيار حصل ضغط شديد جدا بحيث أنت تتحرك أنت لا تفعل شيء. الناس يحركونك مسلوب الإرادة تماما كالمحمول تصير. أنت مثل الإنسان المحمول تماما. هذا هنا اختل واجب من واجبات الطواف فلا يصح الطواف في هذا المقدار الذي سلبت الاختيار فيه. ثلاث خطوات هي التي سلبت الاختيار فيها. تعيد هذه الثلاث خطوات بالنحو المتقدم بعد. اما ان تواصل الى ان ترجع او ترجع خطوتين للخلف ثلاث خطوات وتعيد هذا المقدار. واضح المسألة؟ خوب. أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره. وعليه فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار من يعني صار مسلوب الإرادة لم يجتزئ بهذا المقدار ولزمه تدارك هذا المقدار الذي طافه مسلوب الإرادة. أنت قلت أربع خطوات مثلا مسلوب الإرادة لابد أن تعيد هذه الأربع خطوات ووضحنا كيفية الإعادة. السيد الخوي رحمة الله عليه لم يشترط هذا الشرط. مسألة 303 هنا نحتاج إلى وقت. نريد نكمل إلى آخر هذه الصفحة. هنا نحتاج إلى وقفة في مسألة 303 خصوصا نحن أهل البحرين نحتاج إلى وقفة. هذا هنا شرط تاسع يعتبره بعض الفقهاء ولم يعتبره آخرون. ما هو هذا الشرط التاسع؟ جملة من الفقهاء قالوا لابد أن يكون الطواف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم. وين مقام إبراهيم؟ تعرفون مقام إبراهيم؟ هذا الشيء الذي يشبه الاسطوانة الذهبية لونها ذهبي في وسط المسجد الحرام. هذا البناء الاسطواني الذي يشبه الاسطوانة والذي لونه ذهبي يقال له مقام إبراهيم. تروحون هناك تشوفونه واضح الذي نصلي خلفه. هذا يقال له مقام إبراهيم. جملة من الفقهاء قالوا الواجب أن تطوف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم. بين الكعبة وبين مقام إبراهيم. خوش. إذا أردت أن تطوف بين الكعبة وبين مقام إبراهيم يكون هناك ازدحام. يقول الصهانة عم نعرف بأن هناك ازدحام. يقول إحنا ما نكتفي بهذا الازدحام نريد نزيد الازدحام عليك. شلون الزيدون يقولون هكذا عندما تذهب إلى جهة حجر إسماعيل؟ خب خلنا نشوف هذه الكعبة. هذا هنا مقام إبراهيم، هنا حجر إسماعيل نصف دائري، مسكين للصورة. خب هنا كم المسافة من الكعبة إلى المقام، إلى مقام إبراهيم؟ 26 ذراع. مسكين 26 ذراع، حدود 12 متر، 12 متر ونصف تقريبا. هذه المسافة يقولون تشترط من كل الجهات. يعني شلون؟ يعني حتى في الجهة التي فيها حجر إسماعيل نحسب من جدار الكعبة 12 متر ونصف، فلا يجوز الطواف خارج هذا المقدار عند أولئك الفقهاء. ركزتوا نحن على المسألة؟ يعني هنا كم المسافة من جدار الكعبة إلى مقام إبراهيم؟ كم المسافة قلنا؟ 12 متر ونصف، خلنا نقول 26 ذراع. هذه 26 ذراع لا يجوز الطواف خارج 26 ذراع، واضح هذا؟ خب في جهة حجر إسماعيل نحسب المسافة من حجر إسماعيل أو من جدار الكعبة، يقولون من جدار الكعبة تحسبها. زين إذا حسبناها من جدار الكعبة لا يبقى مسافة طويلة بعد حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل يأخذ مساحة كبيرة. وضحت الآن الصورة؟ فيصير ازدحام شديد عند حجر إسماعيل، الكل يطوف في هذا المقدار البسيط. كم المقدار الذي يتبقى؟ حدود 3 أمتار ونصف عند حجر إسماعيل، العالم كلها تطوف في هذه 3 أمتار. خوش، خلنا نقرأ المسألة. خب يقول اعتبر المشهور، يعني اشترط المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام، ويقدر هذا الفاصل ب26 ذراعا ونصف ذراع، نصف 26 بالضبط 26 ونصف، اي ما يقارب 12 متر. وبما ان حجر اسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز 6 أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار. ركزتنا الآن على المسألة؟ يعني بعد حجر إسماعيل عندك 3 أمتار فقط عند هؤلاء الفقهاء. نعم بعد حجر إسماعيل. لا قدام، شلون قدام بين الكعبة وحجر إسماعيل؟ لا لا، إذا لم تتضح الصورة أبدا. أنا شوف على السبورة يكون أوضح. خب هذه هي الكعبة، جيد. خب هنا المقام، جيد، هذا المقام. من المقام الى الكعبة كم؟ 26 ذراع ونصف. حتى احنا ما يهمنا النصف، طيحوها، خلنا نقول 12 متر. 12 متر هذه 12 متر نأتي الى حجر اسماعيل. خب حجر اسماعيل هكذا صاير. خب نحسب من هنا، خب ارجعوا الى المقام، يجوز الطواف من هنا في هذه المسافة، لا يجوز الطواف خارج المقام، لا يجوز الطواف هنا، بل يجب الطواف هنا بين الكعبة وبين المقام. خب نأتي الى حجر اسماعيل، نقول الكلام هو الكلام، نحسب من الجدار الكعبة 12 متر يعني الى هنا، يعني يجب عليك ان تطوف في هذا المقدار بين حجر اسماعيل وبين 3 أمتار، يعني من حجر إسماعيل إلى 3 أمتار يجوز لك أن تطوف، خارج 3 أمتار لا يجوز. يعني هنا لا يجوز، لا هنا نعم. وضحت الآن؟ إيه هنا لا يجوز، قلنا لا يجوز الدخول، هذه وضحناها سابقا أنه لا يجوز الدخول. خب هذا خش نكمل المسألة لأنهم عندنا تعليق عليها، تعليق أخرى. يقول لا يتجاوز 6 أذرع ونصف ذراع، أي ما يقارب 3 أمتار. حب. السير الثاني يقول ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة بين قوسين مكروه عنده في الزائد. يعني هنا يجوز عند السير الثاني نعم لكن توجد كراهة, هنا أيضا نعم لكن توجد كراهة. إذا هناك عندنا دائرة نرسم دائرة وهمية حول الكعبة. لا حكني في كل الأماكن شيخنا دائرة وهمية بعرض 12 متر عرفت شلون؟ من جدار الكعبة إلى 12 متر من جميع الجهات دائرة وهمية نسوي ما مرسومة على الأرض ما إحنا نرسمها حطها في ذهننا فقط. فالطواف داخل هذا المقدار ما فيه أي إشكال عند جميع الفقهاء, خارج هذا المقدار شنو هو؟ خارج هذا المقدار يجوز عند السيد السستاني لكن على كراهة. خب بعض الفقهاء قالوا يجوز فقط في حال الزحام, إذا كان هناك زحام يجوز, أما إذا لم يكن هناك زحام لا يجوز خارج المقام. هي المسألة خلافية بين الفقهاء. قلنا بعض الفقهاء قالوا يجوز إذا اغتسل الطائفين, يعني حتى لو ما كان هناك زحام شديد لكن الطائفين متصلين بعضهم بالبعض, يعني هنا مشحون لكن ما في زحام بحيث ما أقدر أطوف أيضا يجوز. على كل حال هناك آراء عديدة تراجع بعد, ولكن لا يبعد جواز الطواف على كراهة في الزائد على هذا المقدار أيضا, ولا سيما يعني خصوصا لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى. إذا كان بإمكانك أن تطوف داخل المقدار الأولى أن تطوف داخل هذا المقدار لأنه هو الأحوط. خب هنا توجد إشارة مهمة لنا نحن أهل البحرين تتعلق بمقلد الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه. الشيخ حسين العصفور ممن يقول بهذا الشرط, بشرط شنه؟ أن يكون الطواف بين المقام والكعبة, وخارج هذا لا يجوز. واضح؟ السيد الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه يقول لا بد من الطواف بين الكعبة والمقام, يعني خارج المقام لا عنده لا يجوز خلافا للسيد السستاني يعني. واضح؟ خب هذا مو مهم, هذا سهل. اللي يصعب أكثر أن الشيخ حسين في بعض كتبه قال هكذا, قال أن المسافة التي تكون متبقية, شوف تبقى مسافة بعد حجر إسماعيل كم المسافة؟ يقول الشيخ حسين الفقهاء كم قالوا؟ 3 أمتار. الشيخ حسين قال لا, نحن عندما قسنا المسافة تبين أن الباقي هو 5 أشبار. يعني انتهى حجر إسماعيل, يقول من حجر إسماعيل تبقى 5 أشبار فقط نطوف فيها. التفت للمسألة؟ يعني 5 أشبار تقريبا متر يصير, تقريبا متر واحد. فيجب على مقلدي الشيخ حسين أن يطوفوا في داخل هذا المقدار, يعني من حجر إسماعيل إلى 5 أشبار فقط هنا يجوز, أما هنا لا يجوز. خب الآن ما هو الحل؟ طبعا إن أمكنهم ذلك يسوونه مثل حل المشكلة. أنا أريد أن أنبهكم حتى تعرفون لو رحتون كإرشاد أو شيء ماذا تفعلون, قد تضطرون قد حالة تذهبون مستقبلا للإرشاد بعد عدة سنوات. خب ماذا تفعلون؟ هنا توجد خيارات عندكم. الخيار الأول أن تأمروهم بالرجوع إلى غيره, قل لهم مثلا بشكل أو بآخر تأمروهم بشنو؟ بتقليد غيره مثلا بالعدول. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هذا ما قبل يعدل, تبين إليه العدول في كل المسائل أو في خصوص هذه المسألة لأنه غير قادر على الاتيان بها أصلا, سواء جاز او لم يجوز. هي راتها هذه المره ما اقدر اطوف, شو تسوي لها؟ انا صادني هذا في الحج, امراه لا يمكنها الطواف تطوف يعني تموت, نتصل للاسعاف يجي ياخذها لان هذا المكان مزدحم جدا. اللي رايح الحج يعرف المكان في وقت الحج مزدحم جدا. زين ماذا تفعل؟ تخليها تموت؟ زين اذا نأمرها بالعدول الى الشيخ محمد امين زين الدين او الى غيره اي فقيه من الفقهاء نأمرها بالعدول اليه. اثنين، الحالة الثانية وهذا الاسهل، ان نحاول ان نقنعهم بان هذا الامر خطأ من الشيخ حسين في تشخيص الموضوع مو فتوى، هذه هذا اخطأ في القياس. احنا اذا اتينا الحين وجبنا فيتا جبنا جهاز القياس وقسنا نجد ان المتبقي فعلا 3 أمتار، وان الشيخ حسين اخطأ عندما قال ان المتبقي هو 5 أشبار. واضح، وان هذا تشخيص موضوع. حتى لو السيد السيستاني الان قال كم المتبقي هنا، قال يبقى 3 أمتار. لو شيخ حسين بنفسه انت الان ذهبت وقلت شفت ان المتبقي 6 أمتار، التفت ياي، فيكون السيد السيستاني مشتبه هني. هذا خلل في شنو، في الموضوع مو فتوى. السيد السيستاني وضح لك الفتوى ان المسافة تقاس من الكعبة، من جلال الكعبة الى هنا، فانت تقيس 26 ذراع من هنا من جلال الكعبة 26 ذراع، فتنظر كم المتبقي. الشيخ حسين عندما قاسها اشتبه، التفتون المسألة، وهذا خطأ في الموضوع قد يحصل من اي مكلف. هاي مو خطأ في الفتوى، هذا مثل ما ان سيد القوئي رحمة الله عليه يأتي ويقول لي لا تتوضأ بهذا الماء فانه مضاف. انا رحت شفت شفت انه مو ماء مضاف، شفت ماء مطلق، توضأت به، مع ان المرجع مالي ربما هو الذي منعني. هذا خطأ موضوع، هذا اشتباه في تشخيص الموضوع لا يرجع فيه المكلف الى الفقيه. خب، الخروج عن المطاف والمسألة 304 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.